بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 30.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمره أن يغتسل، رواه أحمد.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات والعلم النافع والعمل الصالح. المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا أسماه باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وذكر حديث قيس بن عاصم وذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من أسلم بالغسل، وظاهر الأمر الوجوب كما هي القاعدة عند أهل العلم بالأصول، أن الأمر إذا جاء مجردا أفاد الوجوب، فهنا الأمر في هذين الحديثين على الوجوب، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى السنية والاستحباب، لكن الذي يظهر أن الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، لأنه في حال كفره لا يفرق بين الجنابة ولا النجاسة ولا كذا، فاحتاج إلى أن يغتسل حتى يبدأ في العبادات الشرعية العظيمة كالصلاة ومس القرآن والطواف وغير ذلك من واللبث في المسجد وغير ذلك من الأحكام. فدل هذا على وجوب الغسل على من أسلم حديثا، فالكافر إذا أسلم وجب عليه أن يباشر إلى الغسل، غسل العبادة الذي هو غسل الإسلام، والله أعلم. نعم.
قال: باب الغسل من الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ودم الحيض هو الدم المعروف الذي يأتي المرأة البالغة في كل شهر، وهو يخرج من قعر الرحم من عرق يقال له العاذل، وأما الاستحاضة فهو عرق يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذر وهو طاهر. وأما دم الحيض فله أحكام متعددة، والنساء يفرقن بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة كريهة، وإذا خرج لا يتجلط، لأنه يتجلط أولا في الرحم ثم إذا خرج يسيل. أما دم الاستحاضة فهو أشبه بدم الرعاف ودم الجروح، ولذلك إذا خرج تجلط. بالنسبة للأحكام المتعلقة بالاستحاضة وبالحيض، أن المستحاضة لا تغتسل وإنما عليها الوضوء لكل صلاة، فهي من ذوات الأعذار. وأما المرأة الحائض فيجب عليها أن تنتهي عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن، فإذا طهرت وجب عليها الغسل، فإذا طهرت وجب عليه الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. فدل هذا على أن المرأة الحائض يجب عليها إذا رأت الطهر أن تغتسل، أما المستحاضة فليس عليها إلا الوضوء، ويجب عليها أن تصلي، ولزوجها أن يأتيها، ولها أن تصوم، غير ذلك من الأحكام المتعلقة بمسألة الاستحاضة، والله تعالى أعلم.
قال: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة، لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. رواه الدارقطني.
نعم، هذا الباب يدل كما عقد المصنف رحمه الله تعالى على تحريم القراءة على الحائض والجنب، الحائض والجنب، وذكر فيه جملة من الأحاديث، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. من ذلك حديث علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يعني يقضي حاجته التي توجب الوضوء وليس الغسل، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، ربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. فدل هنا على امتناع قراءة الجنب للقرآن، دل على منع قراءة الجنب للقرآن. وأيضا قال: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. فالإنسان إذا أجنب وجب عليه أن يبادر إلى الاغتسال حتى يستبيح العبادات. والأحاديث الأخرى: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وما بعده، أحاديث في أسانيدها ضعف، لكن أهل العلم يرون بأن الحائض والجنب لا يجوز لهما أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا على القول الصحيح الراجح من أقوالهم، وإلا في المسألة أقوال أخرى، لكن القاعدة أن تحقيق مقصد الشريعة من تعظيم ما عظمه الله عز وجل أمر في غاية الأهمية، وينظر إلى هذا أيضا من أحاديث يمكن أن يستنبط من هذا الحكم. أولا هذه القاعدة وهي تعظيم ما عظمه الله عز وجل، فكتاب الله معظم يجب على المسلم أن يعظمه، فكما أن الجنب والحائض منع من الصلاة كذلك يمنعان من قراءة القرآن. أيضا تقرر في نفس عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرأة الحائض لا تلبث في المسجد ولا تقرأ القرآن، في إشارة إلى ذلك حينما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجري وكنت يقرأ القرآن وكنت حائضا، فكأنها تشير إلى أنها إلى أن يعني الحائض لو كان زوجها بجواره يقرأ القرآن لا يضرها شيء ولا يضره هو شيء. وأيضا قال لها: ناولين الخمرة في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: حيضتك ليست بيدك. فكأنه تقرر عندها بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. فكل هذه مع ما تقدم يدلنا على منع قراءة القرآن بالنسبة للحائض وبالنسبة للجنب. ولكون المسألة الأدلة فيها مضطربة، بعض أهل العلم ذهب إلى التوسط وقال: إن احتاجت المرأة الحائض لقراءة القرآن كأن تكون معلمة أو تكون طالبة أو تكون مثلا تدخل امتحان أو تكون مثلا حافظة تحتاج إلى مراجعة الآيات القرآنية خشية النسيان، فيرخص لها بعض أهل العلم الحاجة، يرخصون لها للحاجة، لأن الأدلة فيها غير يعني صريحة، خاصة التي في أسانيدها يعني ضعف ولا تقوم بها حجة في هذا الخصوص، في هذا الخصوص. فإذا كان ثم حاجة فلا بأس، وأما إذا كان ليس هناك حاجة فالأفضل الإمساك عن قراءة القرآن حتى تطهر الحائض. وبالنسبة للجنب يجب عليه أن لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، والله أعلم.
طيب فضيل الشيخ، قد يسأل الكثير من النساء: هل يجوز أن يقرأن القرآن في حالة الحيض، يقرأن القرآن من الهاتف النقال؟
لا، نحن قلنا بأن بمنع الحائض من قراءة القرآن يعني غيبا ونظرا، فيستوي قراءة القرآن غيبا أو نظرا. هناك مسألة ثانية: مس الحائض للمصحف، هذه تختلف عن مسألة القراءة، فالحائض ممنوع من مس المصحف، كما أن الجنب أيضا ممنوع من مس المصحف. نحن نتكلم على قضية القراءة، فيستوي سواء قرأت غيبا أو قرأت من مصحف أو قرأت من مثلا الأجهزة الحديثة هذه التي تحتفظ بالقرآن، كل هذا واحد، الحكم فيه واحد والله أعلم.
باب الرخصة في اجتياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الجنوب والحائض يمنعان من اللبث في المسجد، لكن يرخص لهما مرورا فقط، مرورا للحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعائشة: ناولين الخمرة في المسجد أو من المسجد، قالت: إني حائض. فقال: حيضتك ليست بيدك. ففيه إشارة إلى أن الحائض والجنوب يجوز لهما أن يدخل المسجد مرورا، أما اللبث والجلوس والاعتكاف فهذا مما لا يجوز كما هو ظاهر الأحاديث في هذا الباب. ومن هذا الحديث الذي يشير إلى ما تقرر في نفس عائشة رضي الله عنها من حرمة لبث الحائض في المسجد والله أعلم.
إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على من لقى بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.